مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، تكلمنا في الدرس الماضي عن موانع إجابة الدعاء المتعلقة بالدعاء نفسه، يعني هنالك موانع لإجابة الدعاء تتعلق بنوع الدعاء. وحين نتكلم عن هذه الأشياء أيها الإخوة، إنما نريد أن تبقى الصلة بيننا وبين الله تعالى قائمة، وألا يحجب دعاؤنا بأي مانع من الموانع على الإطلاق. وقلت لكم في الدرس الماضي فيما يتعلق بهذا الأمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. فالدعاء بالإثم أو قطيعة الرحم مردود، ولا يستجيب الله تعالى لسائله. وضربنا على ذلك الأمثلة وبينا المراد من هذا. ومن جملة ما لا يستجاب له الاعتداء في الدعاء، وذكرت لكم صورا من صور الاعتداء في الدعاء. ومن جملة ذلك، يعني ومن جملة الاعتداء في الدعاء، قلت لكم أن يدعو الإنسان على جميع الكفار بالهلاك والاستئصال. قلت هذا يعتبر اعتداء في الدعاء، فالواجب علينا أن ندعو للكفار بالهداية وإصلاح الحال كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم أريد أن أجيب عن بعض الأسئلة التي ترد في هذا المجال بالذات وتلتبس بهذه القضية. فقد قال قائل مثلا، أو قد يقول قائل: كيف لا ندعو على الكفار بالاستئصال والهلاك وسيدنا نوح دعا عليهم؟ ففي القرآن الكريم ذكر الله تعالى لنا فيما قصه عن سيدنا نوح أنه قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إذن دعا سيدنا نوح على الكافرين ألا يبقي منهم أحدا، فكيف نقول من الاعتداء في الدعاء أن ندعو عليهم بالهلاك والاستئصال جميعا؟ أقول في الجواب عن هذا السؤال الذي قد يرد بأن سيدنا نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إنما دعا على قومه الكفار بأن لا يذر الله منهم أحدا بعد أن أخبره الله عز وجل أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. إذن لما أخبره الله عز وجل أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، عند ذلك دعا سيدنا نوح عليهم لأنهم تحولوا إلى مفسدين في الأرض. الدليل على ذلك تتمة الدعاء، تتمة الآية. ماذا قال سيدنا نوح بعد هذا الدعاء؟ قال: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إذن تحولوا إلى مفسدين يسعون بكل وسائلهم إلى إغواء المؤمنين وإضلالهم وزعزعة يقينهم وإيمانهم، ثم قال ولا يلد إلا فاجرا كفارا، يعني هؤلاء الذين يسعون بكل ما أوتوا من وسائل وأساليب لإضلال المؤمنين سينشأ أولادهم على الكفر ويعلمونهم الفجور، وبإخبار الله تعالى لهم أنهم لن يؤمنوا وسيصرون على الكفر وصاروا مفسدين في الأرض، فدعا سيدنا نوح عليهم من هذه الزاوية ولهذا الأمر. ولذلك يقول العلماء وكان من مقتضى دعاء سيدنا نوح عليهم بالهلاك لأنهم صاروا مفسدين، كان يقتضي هذا حرص سيدنا نوح على الحفاظ على المؤمنين وعلى إبعاد من يغويهم ويريد إضلالهم. فلذلك شو قال الطاهر بن عاشور هذا المفسر العظيم المعاصر، قال كلام جميل، قال وفي كلام نوح عليه السلام دلالة على أن المصلحين يهتمون بإصلاح جيلهم الحاضر ولا يهملون تأسيس أسس إصلاح الأجيال الآتية، إذ الأجيال كلها سواء في نظرهم الإصلاحي. إذن هذا هو الجواب، متى دعا نوح على الكفار جميعا؟ بعد أن علم بإخبار الله أنهم لن يؤمنوا فصاروا مفسدين في الأرض. طيب قد واحد آخر يقول في دعاء آخر، سيدنا موسى دعا على فرعون وملئه وذكر الله دعاءه، ماذا دعا سيدنا موسى على فرعون وملئه؟ قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هاي كمان دعا عليهم سيدنا موسى. نحن المشكلة أقول أيها الإخوة أننا نحكم مباشرة بما يبدو لنا من المعنى دون تدبر الآيات والنظر في معانيها وما ذكره أهل الاختصاص في ذلك. ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب ما الجواب على هذا السؤال؟ أنه سيدنا موسى دعا على فرعون وملئه بهذا الدعاء، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. أقول في الجواب عن ذلك، يجب أن نقرأ الآية من أولها. ما هو أول الآية؟ قال الله سبحانه وتعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اسمعوا شو قال أهل الذكر، أهل الاختصاص وأهل التدبر. نرجع إلى الطاهر بن عاشور هذا المفسر الكبير، قال الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير مهد موسى عليه السلام لدعائه تمهيدا يدل على أن ما سأله من الله تعالى لزجر فرعون وملئه إنما هو لمصلحة الدين لا للانتقام لقومه ونفسه. كيف؟ يقول الطاهر فسأل الله تعالى سلب النعمة عن فرعون وملئه وحلول العذاب لكسر شوكتهم وتذليل تجبرهم ليرجعوا عن ضلالتهم ويسهل قبولهم للإيمان. شايفين الكلام الجميل؟ دعا عليهم لكسر شوكتهم وتذليل تجبرهم، لماذا؟ ليرجعوا عن ضلالتهم ويسهل قبولهم الإيمان. وقال، وهذا كلام طبعا كلنا نؤمن به، قال: لما كانت النعمة مغرية بالطغيان لأهل الجهالة والخباثة، جعل موسى إمداد فرعون بالنعمة مغريا له بالاسترسال على الإعراض عن الدين، فكان دعاء موسى عليهم، اسمعوا، كان دعاء موسى عليهم استصلاحا لهم وتطلبا لإيمانهم بوسائل التشديد عليهم، فقال: واشدد على قلوبهم. فعل اشدد نين من الشد وهو العسر، ومنه نقول الشدة للمصيبة. ولو أريد غير ذلك لقال واطبع، أو قال واختم. قال واطبع على قلوبهم؟ لا. قال واختم على قلوبهم؟ لا. ماذا قال؟ واشدد. واشدد من الشد، يعني وهو العسر، يعني دعا عليهم بالأحزان والأنكاد التي تجعل قلوبهم في ضيق وحرج، يعني اجعلهم في عناء وبلبلة بال ما داموا في الكفر. يقول الطاهر: وهذا حرص منه عليه السلام على وسائل هدايتهم، رجاء أنهم إذا زالت عنهم النعم وضاقت صدورهم بكروب الحياة تفكروا في سبب ذلك فعجلوا بالتوبة إلى الله، كما هو معتاد النفوس الغافلة، كما قال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. شايفين الكلام؟ احنا قد ما نعرف هذا المعنى مباشرة، ما هي؟ نقرأ الآية أول ما بيخطر ببالنا المعنى اللي يعني بيكون مو هو المراد من هذه الآية. شو قال الطاهر بن عاشور؟ اسمعوا، لما قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال الفاء هنا فلا يؤمنوا فاء السببية في جواب الدعاء. الدعاء اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، شو الجواب؟ فلا يؤمنوا، فالفاء سببية، أي يفعل ذلك ليؤمنوا. قد وعد، شلون عم يقول فافعل ذلك ليؤمنوا؟ هن وقال فلا يؤمنوا، اللي طول بالك اسمع، فقوله فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم في قوة فيؤمنوا حين يرون العذاب لا قبل ذلك. يعني نحن عادة بنقول بيناتنا: أخي هذا لا يأتي إلا بإنذار، بعت له إنذار فهو لا يأتي إلا بإنذار. شو معناته؟ هو يأتي بتى بعد الإنذار، بلك ما بيجي إلا بإنذار، معناته متى يأتي؟ بعد الإنذار. كمان فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، معناته إذا رأوا العذاب الأليم آمنوا. شايفين المعاني القرآنية التي يعني تنضح بها هذه الآية؟ لذلك شو قال الطاهر بن عاشور الله يزيل خير ويرحمه؟ يقول: ففي قوله فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم إيجاز بديع. شو الإيجاز؟ حبعيد كلام. في قوله تعالى فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم إيجاز بديع، إذ جمع هذا التركيب جواب الدعاء
وبيان علة الدعاء بذلك. شايفين سؤال جواب الدعاء وبيان علة الدعاء بذلك. وأصل الكلام ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، أصله فيؤمنوا فإنهم لا يؤمنون إلا إذا رأوا العذاب الأليم. إذن حتى سيدنا موسى لما دعا عليهم من أجل ماذا؟ من أجل أن يؤمنوا. مهمة الرسل الهداية، مهمة الرسل إحياء الناس، لا يريدون هلاكهم، يريدون أن يعودوا إلى الإسلام وأن يهتدوا إلى دين الله. ومن هذا القبيل أيها الإخوة كذلك كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على قريش. هذا كله لتعزيز أن من الاعتداء في الدعاء أن ندعو على الكفار بالاستئصال والهلاك، ما دام هنالك أمل في صلاحهم وهدايتهم ندعو لهم بالهداية والإصلاح. فالنبي عليه الصلاة والسلام اسمعوا كيف دعا على قريش يلي بياخذ الأمر هيك بظاهره دون أن يعرف السبب، بيكون حكمه غلط. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قريش فقال: اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. شو بسبع كسبع يوسف؟ يعني بسبع سنين عجاف، يعني دعا عليهم بسبع سنين من القحط والجفاف والشدة. طيب ليه دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ اشدد وطأتك على مضر يعني قريش. روايات الحديث هي التي تفسر ذلك. أصلا نفس الحديث واضح في المعنى، قال: اللهم أعني عليهم، يعني حتى يسلموا، أعني عليهم، بدي أن يسلموا. فإذا جاءتهم شدة بيصحوا. فشو قال رواية في البخاري تفسر ذلك، وهذا رواية ابن مسعود. شو قال ابن مسعود رضي الله عنه؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قريشا أبطأ عن الإسلام، أبطأ عن الإسلام، فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. حينئذ أخذتهم سنة يعني شدة، حصت كل شيء يعني استأصلت. وكمان الحديث طويل لا نريد أن نذكره. جاء أبو سفيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إنك تأمر بصلة الرحم، ادعي لنا الله يغيثنا إلى آخره. فإذا حتى النبي لما دعا عليهم من أجل ماذا؟ من أجل أن يؤمنوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يريد هدايتهم، ودعاؤه عليهم بالقحط والشدة ليستشعروا ضعفهم وتنكسر كبرياؤهم فيرجعوا إلى الله ويتذكروا نعمة الله عليهم. أصلا أيها الإخوة هذا منهج رباني، فالله تعالى قد علمنا وأعلمنا أنه يعالج عباده الشاردين المسرفين بالشدائد والمحن والخطوب. فتأتي الشدائد علاجية لمن فهم عن الله تعالى. نحن شو ناقصنا أيها الإخوة؟ أن نفهم عن الله. تأتي الشدائد، اسمعوا، علاجية لمن فهم عن الله سبحانه وتعالى. اسمعوا ماذا قال، اذكر بعض الآيات التي بيّن الله تعالى فيها أن الشدائد لعلاج العباد. قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. الله عز وجل يعني مو يعني إرادته إنه يعذب العباد، بالعكس هو يريد رحمتهم. هو قال إن رحمتي سبقت غضبي. فهذا هي خطوب وشدائد للعلاج لمن فهم ذلك. إن شاء الله الله يفهمنا شو سبب هالعلاج. نعم. وقال تعالى في السورة التي نقرأها كل يوم جمعة بصلاة الفجر: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فإذا ربنا سبحانه وتعالى يعالج عباده بالشدائد ليعودوا، لأن الله يحب لعباده الهداية ويكره لهم الكفر. هو الذي قال سبحانه وتعالى: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فإذا الرسل الكرام حين دعوا على أقوامهم لهدايتهم ولإحيائهم، رسل الله جاءوا للإحياء لا للإماتة، جاءوا للإعمار. هذه وظيفة رسل الله عليهم الصلوات والسلام. ولذلك في سبيل هذا تحملوا ما تحملوه من الأذى والعنت، ورغم ما تحملوه من الأذى من أقوامهم ما حقدوا عليهم، رغم ما تحملوه من الأذى ما حقدوا عليهم، بل كانوا يدعون لهم بالهداية. اسمعوا شو روى البخاري ومسلم وغيرهما عن سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أدموه وجعل يمسح الدم عن وجهه وهو يقول: ما قال يا رب أهلكم، يا رب استأصلهم، شوف شو عملوا فيه، وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. عم بيعلمنا ربنا والنبي عليه الصلاة والسلام ما في حقد عند الأنبياء، نعم، ولا عند الأولياء. شو قال ابن القيم رحمه الله؟ جمع في هذه الكلمات، يعني اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، جمع في هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان قابل بها إساءتهم العظيمة إليه. شو أربع مقامات من الإحسان؟ أحدها عفوه عنهم، ثانيها استغفاره لهم، ثالثها اعتذاره عنهم أنهم لا يعلمون، الرابع استعطافه لهم بإضافتهم إليه فقال: اللهم اغفر لقومي. شو هالكلام الرائع؟ شايفين الأنبياء والرسل أيها الإخوة، أحيانا الواحد تقع بخصومة بينه وبين أخوه، بيقول له: لا أنت أخي ولا أنا أخوك، بيتبرأوا من بعض مباشرة. النبي آذوه وقال: هؤلاء قومي، ما قال أنا بريء منهم ما لي علاقة فيهم، الله مغفر لهم فإنهم، اعتذر لهم كمان، اعتذر لهم. ما هذا القلب العظيم؟ ما هذا القلب الواسع؟ هكذا يجب أن يكون قلب المسلم، وهكذا يجب أن يكون موقفه في هذه الحياة. طبعا قال العلماء معنى اللهم اغفر لقومي يعني اهدهم للإسلام ليكونوا من أهل المغفرة، اهدهم إلى الإسلام ليكونوا من أهل المغفرة. اسمعوا كيف النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو لقومه. جاء الطفيل بن عمرو وهو من كبار قبيلة دوس، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت، راح دعاهم الطفيل ابن عمر ما ردوا عليه. إيه نعم. فقال إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها. طبعا الطفيل ابن عمر ما لسه بيعرف كيف لازم تكون الأمور، قال لحال نخلص منه. قال فاستقبل رسول الله القبلة ورفع يديه فقال الناس هلك الدوس، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. شو الروعة في النبوة في الرسالة، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. إذا نخلص من هذا أيها الإخوة، هنالك أمثلة كثيرة، أن الذين يرجى صلاحهم وهدايتهم ينبغي الدعاء لهم بالصلاح والهداية. عرفنا؟ اسمعوا هذا الحديث، دائما نأتي بكل فكرة ولها دليلها. الذين يرجى صلاحهم وهدايتهم ينبغي الدعاء لهم بالصلاح والهداية. فقد روى عبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة كذلك في المصنف، والطبري المفسر المحدث عن سعيد بن جبير قال مات رجل يهودي، وفي رواية نصراني، مات رجل يهودي وله ابن مسلم، ابن مسلم وهو يهودي. يقول سعيد بن جبير فلم يخرج معه ووكله إلى أهل دينه، مات خلاص إنن بغسلوه بكفنوه بقلصوه، ما له علاقة بالموضوع بالمرة. قال فذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنه فقال، شوف شو قال عبد الله بن عباس اللي فهم الدين من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال كان ينبغي أن يمشي معه ويدفنه ويدعو له بالصلاح ما دام حيا، فإذا مات وكله إلى شأنه، يعني إذا مات بكون انتقل إلى الله خلصت مهمته. وفي رواية قال ابن عباس وما عليه لو غسله واتبعه واستغفر له ما كان حيا. إذن الكفار في حال الحياة ندعو لهم، أليس كذلك؟ نعم. ولذلك نقل القرطبي في تفسيره عن كثير من العلماء قولهم لا بأس أن يدعو الرجل لأبويه الكافرين ويستغفر لهما ما داما حيين، فأما من مات فقد انقطع عنه الرجاء فلا يدعو له، ما انتهى انتقل إلى الله، أما في حال الحياة تدعي لهم ولو كانوا إيه؟ ولو كانوا كفار. اسمعوا هذا الحديث العظيم، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، يعني تكلمت عن النبي كلام سيء، شو بده يساوي أبو هريرة؟ يقول فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره. طيب شو نساوي ومع هذا؟ قال يا رسول الله فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. شو فعل النبي؟ قال إذا عم تحكي علي كلام سيء إن شاء الله عمره ما تؤمن. هيك قد نكون لحنا ردود أفعالنا العشوائية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة. والحديث طويل، رجع سيدنا أبو هريرة إلى أمه فوجدها تغتسل وهي تريد أن تدخل في الإسلام. نعم. وأورد الإمام الطبري كذلك بإسناده عن زامل ابن أوس الطائي قال، زامل ابن أوس الطائي قال: سمعت أبا هريرة يقول: رحم الله رجلا استغفر لأبي هريرة وأمه. شوف قد كان حرص أبو هريرة. قلت له: ولأبيه؟ يعني كملها. قال: لا، إن أبي مات وهو مشرك. فإذا متى لا يدعى؟ إذا مات على الكفر والشرك. لذلك لم يستجب الله تعالى لسيدنا نوح حين دعا لولده بعد أن هلك مع الكافرين، وكان قد دعاه وناداه، نعرف القصة، قال له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. بعد ما قضي الأمر وتمت الأمور، هنا دعا سيدنا نوح. شو قال ربنا عز وجل؟ شو قال؟ قال: ودعا ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ماذا قال الله له؟ قال: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. شوف الجواب شديد، مع أن ربنا عز وجل ماذا قال عن نوح؟ قال: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. وقال: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. استجب له لسيدنا نوح، لكن في هذه المسألة قال له: لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، يعني أعظك كراهة أن تكون من الجاهلين. إذن هنا دعاء حتى لو نبي دعالة يقبل، لأنه لمن مات على غير الإيمان. طبعا نقيس على هذا أو نظير هذا قول الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طيب ليه ربنا ذكر المراد؟ قال: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ماتوا، إذن ماتوا وهم كافرون. هذا يدلنا بكل هذه الأمثلة التي ذكرتها على أنه لا يجوز أن ندعو على الكفار الأحياء بإيه؟ بالهلاك والاستئصال، بل ينبغي أن ندعو لهم بالهداية والإصلاح وإصلاح الحال، لأن الله عز وجل يحب لعباده أن يهتدوا وأن يؤمنوا وأن يسلموا. ورسل الله صلى الله عليه وسلم كانوا كذلك، حتى لو دعوا على أقوامهم كانوا يريدون من دعائهم عليهم أن يرجعوا إلى الهداية وإلى الإسلام، لأن كثيرا من الناس لا يرجع إلا إذا مسه الضر ومسته الشدة، حينئذ يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول: ومن الاعتداء في الدعاء الذي لا يقبل يعني ومردود، أن يقول واحد من الناس: يا رب لا ترحم أحد غيري، يا رب لا هالبضاعة لا تفرجيها لأحد أبدا، لا ترزق أحدا غيري، لا تعلم أحدا غيري. هذا دعاء فيه اعتداء. فقد روى البخاري وغيره أن أعرابيا صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هذا الأعرابي في صلاته، دعا: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لقد حجرت واسعا، ضيقت واسع. الله قال: ورحمتي وسعت كل شيء، فكيف عم تقول بس أنا ومحمد ولا ترحم معنا أحدا؟ فهذا من الاعتداء في الدعاء، ونتابع صور الاعتداء في الدعاء في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.